بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله. يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل ما بدأناه في تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. حقيقة احنا قلنا بعد هذا الموكب الرائع المبهر لمسيرة الأنبياء ومسيرة الهدى على مدار التاريخ من 17 نبي، ذكر 17 نبي وراء بعض، واللي يشوف المشهد بتاع الأنبياء اللي وراء بعض اللي من ذرية إبراهيم ويشوف مشهد سيدنا إبراهيم وهو لوحده في أول الآيات: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، كان لسه لوحده. اللي يشوف انتقال المشهد من سيدنا إبراهيم واقف لوحده وبيحارب الضلال لوحده وبيقول له إني أراك وقومك في ضلال مبين. سيدنا إبراهيم كان لوحده لدرجة أنه بيقول للسارة: ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك، فيش حد مؤمن غيرنا. وإن إزاي ثبات سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء جاب موكب من الأنبياء، مسيرة الأنبياء، المقارنة بين هذه الذرية المؤمنة والنسل الطيب اللي مليان خير، الشجرة الطيبة اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإزاي سيدنا إبراهيم كان لوحده في الأول، ده بشرى أن الإنسان ما يأسش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد. بمعنى الحديث إيه؟ حديث مسلم، أحد معانيه: إن جاء علي أوقات كنت أوذى في الله ولم يكن يؤذى أحد غيري. كان هو النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم أوقات كان يؤذى في الله ولا يؤذى أحد غيره صلى الله عليه وسلم. وبعد كده شوف الوقت الأمة الإسلامية إزاي على مدار التاريخ على الكرة الأرضية كلها في كل وقت وفي كل زمان، وإزاي الأذان بيرفع في كل مكان الآن. فإزاي هذا الصبر، هذا الصبر وهذا الثبات أدى إلى انتشار الدعوة. فكذلك الثبات، مهما كنت لوحدك في الطريق اثبت. ثبات سيدنا إبراهيم خرج هذه الأجيال، نقول المقارنة بين سيدنا إبراهيم واقف لوحده وهذا الموكب يثبت الإنسان. مهما مر عليك أوقات كنت لوحدك، اعرف إن شاء الله ثباتك ده هيأتي أوقات مش لازم تشوفها بعينك، لكن هيأتي أوقات يفتح الله عز وجل فيها وينشر هذا الدين. ذلك هدى الله، أي كما أن الله عز وجل هدى إبراهيم كذلك هدى هؤلاء الأنبياء. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هداية الله عز وجل للبشر لا تغيب من على وجه الأرض أبدا. بمعنى لابد أن يكون لله عز وجل من يقوم بحقه في الأرض، لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحق. تاني القاعدة دي، لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحق. لازم يظل في ناس على الحق، لا تزال طائفة من أمتي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أمة على الحق ظاهرين. يعني مهما حصل ضلال وفتن وشبهات وشهوات، لازم يقيض الله عز وجل في هذه الأمة من يقوم بحق الله عز وجل. ذلك هدى الله، هدى الله عز وجل مستمر على مدار الأزمنة في كل مكان باختلاف شوف الأنبياء وأماكنهم وأقوامهم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. شوف الآية دي عجيبة جدا، ربنا بيقول على الأنبياء: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء، ولو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ليس بين الله عز وجل وبين أحد النسب، حتى الأنبياء فالرب رب والعبد عبد، لا يختلط أبدا مقام الربوبية بمقام العبودية أبدا عندنا في الإسلام. ما يبقاش زي النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان حريصا على ذلك، استعاذ بالله أن يكون قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد أو يعاد، أن يكون قبره عيدا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على ذلك. لما يسمع واحد يقول له ما شاء الله وشئت، ينتفض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجعلتني لله ندا، لما واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين يقول ذاك الله، ينسب كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سعر لنا حط لنا تسعيرة، قال إن الله هو الرزاق، إن الله هو القابض الباسط، إن الله هو المسعر. يعني ربنا بترتيبه للأقدار والأرزاق هو اللي بيضع هذه الأسعار. الشاهد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الناس بالله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أن الله عز وجل لما بيصطفي أناس للهداية لا يتركهم هكذا، لكن ينزل عليهم آيات بينات تهديهم ويهدون بها غيرهم. ينزل الله عز وجل على من يصطفيه آيات بينات، أي أن الله عز وجل لما يهدي ناس بيدلهم آيات يهدوا بها غيرهم، كما قال ربنا وتلك حجتنا اللي معنا اللي خدناها آتيناها إبراهيم على قومه. لما هدى الله عز وجل إبراهيم إلى طريق الحق آتاه الحجة ليهدي بها غيره. لما هدى الله عز وجل إبراهيم إلى طريق الحق آتاه الحجة ليهدي بها غيره، أي أن الله عز وجل الإنسان الصادق اللي بيطلب رضا الله عز وجل الله بيوفقه للحق، والله عز وجل يعطيه من الحجج ما يهدي به غيره. الله جل يحب الخير للناس، الله يريد بالناس اليسر، لذلك بتجد الله عز وجل بيعطي ثواب على الدعوة إليه، ثواب عظيم جدا، والإنسان اللي شغال في الدعوة بيجد من الفتح والتوفيق والسداد في حياته الدنيا والدينية من الفتح ما لا يعلمه إلا الله. ليه؟ ربنا بيحببنا في الدعوة ليه؟ عشان تهدي الناس إليه. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب الناس، يريد بالناس الخير، ربنا يريد أن الناس كلها تسلك هذا الطريق اللي ينجيها يوم القيامة. معايا؟ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، إن الثلاثة دول قد تجتمع في نبي أو قد تتفرق، مش كل الأنبياء خدوا الكتاب والحكم والنبوة. قيل الحكم هنا بمعنى الملك زي داود وسليمان، وقيل الحكم هنا بمعنى الحكمة والفهم الكامل لآيات الله عز وجل على اختلاف ما بين المفسرين. شاهد أن الثلاثة دول قد يجتمعوا مع نبي، مش كل الأنبياء أوتوا من الكتب، وقد يتفرقوا من الأنبياء، المهم كلهم أوتوا النبوة. آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وأيضا أي أن الكتاب، لو أن الحكم هنا بمعنى السلطان والملك، أي أن الكتاب نزل ليحكم. آتيناهم الكتاب والإيه؟ والحكم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، يبقى الكتاب نزل ليحكم، الكتاب مش نزل مجرد ليقرأ، لا الكتاب نزل ليقرأ ويتلأ ويعلم ويحكم ويجاهد به ويهدى به. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في كل شيء، في كل شيء في حياتنا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الآية دي المفسرين اختلفوا فيها، ودي نقطة مهمة نتكلم فيها. من أهم أسباب اختلاف المفسرين دايما في الآيات الضمائر اللي في الآيات بتعود على مين. يعني ربنا بيقول فإن يكفر بها هؤلاء، اسم الإشارة هؤلاء، مين هؤلاء؟ مين هؤلاء؟ فقد وكلنا بها قوما، مين القوم؟ فعلى حسب الاختلافات، على حسب يعني الحاجات دي بتعود على مين، سواء اسم الإشارة أو النكرة أو الضمير بيعود على مين، بيكون في اختلاف في الآيات. زي مثلا قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم، رحمك الله، ردوا الواو جماعة دي مين؟ أيديهم، الهاء دي الإيد بتاعت مين؟ في أفواههم، أفواه مين؟ هل رد المشركين، رد المشركون أيديهم في أفواه الرسل، ولا رد المشركون أيديهم في أفواه أنفسهم؟ الضمائر بتعود على مين؟ يبقى لم على حسب اختلاف الضمائر على حسب بيحصل اختلاف في الآيات. فهنا كتير من المفسرين قال فإن يكفر بها هؤلاء، أي مشركو قريش، إن الآيات دي كلها من أول الصورة جاية عشان مشركو قريش يسلموا. فإن يكفر بكل هذه الآيات الواضحات البينات التي استمرت الصورة في توضيحها وفي تبيينها، وذكرت أعلى الحجج في إيمان إبراهيم وهدايته لقومه وحجة الله عز وجل التي أتاه إبراهيم على قومه، فإن يكفر هؤلاء المشركون، أي مشركو مكة، بكل هذه الآيات فقد وكلنا بها قوما، أي من الأنصار من المدينة أو من المهاجرين اللي أمنوا عنه وسلم، قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل فإن يكفر بها هؤلاء، أي الأنبياء، أي لو ترك حاشاهم، لو ترك الأنبياء هذا الطريق لوكل الله عز وجل بهذا الطريق غيرهم، أي لاستبدلهم الله عز وجل، وليس أحد بعزيز على الله عز وجل. لكن غالب الأقوال إن هؤلاء بيعود على مشركي قريش. وقيل فيكفر بها هؤلاء أي أهل الأرض جميعا. ينزل الله عز وجل من السماء من يحمل هذا الدين. الشاهد زي ما كان الكلمة الرائعة اللي قالها الشيخ الطريفي، أن هذا الدين أو الإسلام رداء لا يسقط على الأرض أبدا، فإذا نزعه أقوام ألبسه الله لآخرين. إن هذا الإسلام رداء لا يسقط على الأرض أبدا، فإذا نزعه أناس، نعوذ بالله من ذلك، إذا ارتد أناس، من يرتد منكم عن دينه، أول ما يرتد عن دينه على طول إيه؟ فسوف يأتي الله بقوم، هي دي معنى الآية. فيكفر بها هؤلاء أيا كان بها هؤلاء بتعود على مين. المعنى اللي نريده من آية إن إياك تعتقد إن الدين واقف على حد، اعرف إن الصغر اللي بتفكر تسيبه في واحد بيستعد عشان يخش مكانك على طول. اوعى تفتكر إن الدين واقف عليك، الصغر اللي بتسيبه على طول يأتي أناس يقيد الله عز وجل، أناس يحملون هذا الدين. اوعى بقى إيه وانت رايح تشتغل للدين، بقى معلش أصل الدين محتاج، فالواحد مضطر بقى أن يضغط على نفسه، لا لا لا، أنت اللي محتاج. الله عز وجل ينصر هذا الدين ولو بالرجل الفاجر، الله عز وجل ينصر هذا الدين ولو بغير أسباب، الله عز وجل ينصر الدين بالغنم. غنم أبو بكر كان بتمحو الأثار، الشيطان لما بيشوف الحمار، لما بيشوف الشيطان بينهى، الله عز وجل خلى الحمار يعرف الناس أن في شيطان، الله عز وجل خلى الديك يعرف الناس أن في ملك. يعني الله عز وجل ينصر هذا الدين بأي شيء. فأوعى تفتكر أن الدين محتاج لك، إحنا اللي محتاجين ننصر الدين، محتاج لي أبدا. لو واحد مؤمن بقضية، نشر القرآن في الأرض، نشر الدين في الأرض، تعليم الإسلام، الدعوة إلى الله، أي قضية أنت مؤمن بها، اعرف أنك لو سبتها الله عز وجل هيبدل، يعني هيستبدلك ويأتي بخير منك من يحمل هذه القضية. فالآية دي مرعبة، خاصة على القول، وإن كان غالب المفسرين ضعفوه على القول إن هؤلاء لو بتعود على الأنبياء، تخيل ربنا بيقول ليس بأحد عزيز على الله، اللي هيسيب ربنا هيستبدل مكانه. أول كمراحل ربنا يعاقبه، ربنا يعرفه إن أنت كده غلط. يعني الواحد لما بيقرأ الآية إذ أبق إلى الفلك المشحون، سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا تقولوا كما قال وسلم أنا خير من يونس بن متى، شاهد إذ أبق إلى الفلك المشحون، أول لما ساب المكان بدون إذن ضيق الله عز وجل عليه، فظن أن لن نقدر، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتاب فأعاده الله عز وجل. شاهد اعرف أنك لو سبت مكانك هتعاقب. فمع نصرة الدين مش لعبة. أنا عارف أن أنا بقول كلام ربنا يعني يثبتنا، أنا هتحاسب عليه أولا، والواحد بيخاف يتكلم في الكلام ده، لكن اعرف أنك لو سبت مكانك أنت هتتحاسب. الدين نصرة الدين مش لعبة. يعني أنك أنت مثلا تتعلم علم شرعي أو الدعوة إلى الله عز وجل، أو يمن الله عز وجل عليك بأي ثغر أعمال خيرية، أي ثغر نصرة الدين، لو ربنا علمك في الثغر ده أشياء وفتح عليك في هذا الثغر، اعرف أنك ما عدتش مخير أنك تسيبه. في أعمال في الشرع بتلزم الإنسان بالشروع فيها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في أعمال في الشرع بتلزمك. يعني إيه بتلزمك؟ يعني بتصبح واجبة عليك بعد أن كانت نفلا، طالما أنت شرعت فيها، زي الحج كده، عندنا الحج النفل لو شرعت فيه مش من حقك تسيبه في النص، لازم تكمله برغم أنه نفل أصلا. كذلك زي الجهاد، ما ينفعش حتى لو جهاد نفل وانت في نص المعركة تقول لا خلاص أنا أولي للدبور، لا. في أعمال كده في الشرع انت وقفت على ثغر وربنا علمك واستعملك وفهمت، وجيت في النص تقول لا خلاص أنا زهقت بقى من الدروس والدعوة، أروح بقى أشوف حاجة تانية أعمل، انت هتعاقب، هيضيق عليك. ده لو ربنا يريد بيك خير، لو مش استدراج. بعد ما واحد ربنا فتح مثلا عليه في الدعوة وجاهد وقاتل الظالمين ونصر هذا الدين يقول لك لا خلاص بقى نسيب بقى القصة دي، وروح بقى ايه اشوف عقد عمل بقى، وخلاص بلا وجع دماغ بقى، خلاص بقى احنا نوجع دماغنا خلاص. هذه الخاطرة العابرة لما جت على بعض الانصار في قال حديث أبو الدرداء فيما أذكر في قول الله عجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال لما انتشر الإسلام وكثر ناصروه، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا سرا بيننا دون رسول الله، ما قلناش الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أننا أقمنا في أهلنا وتركنا الغزو، كفاية كده بقى، احنا بنقاتل من أيام بدر، فإحنا بعد فتح مكة بقى خلاص كفاية كده، خلاص ربنا فتح مكة والدين بدأ ينتشر وبدأ يخرج خارج مكة والدنيا كلها خلاص بقى. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، فكانت الإقامة، الإقامة في البلد وترك الغزو هي التهلكة، عكس المتبادل المتبادر للذهن، كانت الإقامة في الأوطان وترك الغزو هي التهلكة وترك الإنفاق في سبيل الله. إذن فإن يكفر بها ولا خلي ده شعار عندك، لو سبت مكانك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. اوعى لما انت تبقى داعية لشيء تسيبه ولا تكونوا أول كافر به. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. أولئك الذين هدى الله، استمرار دايما معنى الهداية هنا، أي أن الأنبياء، عشان ما يتبادرش الذهن من قصة سيدنا إبراهيم الإنسان ممكن يفهم الدين لوحده، لا لازم ينزل وحي، وده من حكم تكرار كلمة هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أولئك الذين هدى الله، ليه تكرار في كل آية ربنا اللي هداهم، ربنا اللي علمهم، ربنا اللي آتاهم الكتاب والحكم والنبوة، ده زي إيه مقدمة للآية اللي جاية بقى، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، عشان ما حدش يظن إن ممكن حد يصل بدون وحي. الإنسان البشرية في حاجة إلى الوحي، ونتكلم عن الموضوع ده في الآية اللي جاية. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وإن طبعا بيجي في التفسير مسألة لكن هي خارج إطارنا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرع لنا، واللي عليه المحقين إن هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا نص خلاف، أيا كان يعني، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذا الوحي وهذا الدين لازم وإحنا بنبذله ما ناخدش قصاده أجر. أكتر حاجة تجيب لك التهمة إنك أنت تعرض الدين ظاهريا قصاد الناس إن في قصاده حاجة، أنا هعلمك الدين بس تديني صوتك، أنا هعلمك الدين بس تديني فلوس، أنا هعلمك الدين بس تديني منصب، أنا لا، لازم لا أسألكم عليه أجرا، ده لازم يبقى شعار في الدعوة. دي فيما أعلم والله سكت، يعني هي اقتدي، يعني أصلها اقتدي، ما هي فيما أذكر يعني اسمها سكت بتقف عليها، هي أصلها فبهداه مقتدي فيما أذكر والله، وبعدين أشوفها لك، إنما ده اللي أنا أذكره يعني. فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا. الخطاب هنا بقى رجع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وإحنا قلنا كلمة قل اللي كررت أكتر من 40 مرة في السورة، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، عالمية القرآن وعالمية الرسالة، وإن لازم الإنسان دايما يستشعر إن رسالته رسالة عالمية، إن هو بينتمي ومؤمن بدين، الدين ده إحنا مطالبين نبلغه للعالم كله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس، كل الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس كلها من الظلمات إلى النور، إني رسول الله إليكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رسول بيبعث في قوم خاصة وبعثته إلى الناس عامة، رسالة عالمية، إن هو إلا ذكر عليه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ما قدر الله حق قدره اتكرر 3 مرات في القرآن، اتكرر هنا في سورة الأنعام وفي سورة الحج في بتاعة آية ضرب مثل فاستمعوا له، ويتكرر في سورة الزمر في آخر الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. مشهد منهم بتاع سورة الزمر في البعث يوم القيامة، ومشهد في الخلق لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومشهد في الوحي. وكأن دول الثلاث حاجات اللي ربنا بيعرفنا خطورة غيابهم عن البشر، وان اغلب الطعون اللي بيطعن بها في الدين او في اي دين بتيجي في الثلاثة دول: الله عز وجل الخالق ودول الملحدين، الله عز وجل اللي بيبعث ودول المشركين، الله عز وجل نزل وحي ودول اللي بينكروا الوحي. الثلاث حاجات دول، الثلاث اشياء دول، الله عز وجل الخالق، الله عز وجل يبعث دار الآخرة، الله عز وجل نزل وحي هنتحاسب عليه عشان البعث. كل واحدة من دول تضرب طائفة من الطائف الضالة، ماشي؟ ففهم ما قد... وأي حد بيطعن في الثلاثة دول، في قدرة الله على البعث، أو إن الله عز وجل نزل وحي، أو إن الله عز وجل هو الخالق، ده لم يقدر الله عز وجل حق قدره، هو بيطعن في صفات الله عز وجل. اللي معانا النهاردة آية الأنعام: ما قدر الله حق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. جريمة، أكبر جريمة في الحياة إبعاد الناس عن الوحي. أنا عايز أقول إن يعني إبعاد الناس عن الوحي ده جريمة أشد جرما من محاولة إطفاء الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه. يعني اللي عايز ولن يستطيع، يعني اللي عايز يطفي الشمس، اللي عايز يمنع المية من الناس، ده جريمة، جريمة في حق البشرية كلها. لكن اللي عايز يبعد الناس عن الوحي أشد جرما من هذا. احنا مش فاهمين يعني ايه خطورة ابعاد الناس عن الوحي. دي مصيبة، ان تنقطع الارض عن السماء دي مصيبة، قطع صلة الارض بالسماء، قطع الناس عن ربهم دي مصيبة. كيف يتصل الناس بربهم اذا لم يكن هناك وحي؟ كيف نعرف مراد الله؟ كيف ننجو؟ كيف نعرف؟ كيف نختلف؟ كيف نعيش؟ ازاي الاسباب اللي هتهيئنا للبعث، للحياة الخالدة، لنعيم الجنة، لرؤية وجه الله؟ مجرم اللي بيقول ما انزل الله على بشر من شيء، ده اكبر جريمة على وجه الارض. ومن اظلم زي ما يجي معانا ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. وما قدر الله حق قدري هو مش هو كده بيتهم الله اللي بيقول ما فيش وحي، او على شكلته ان الوحي ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان القرآن ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم واحنا مش محتاجين الوقت، ما ينفعش نطبقه الوقت، او ان هو لا يصلح لكل زمان ومكان القرآن، او ان هو مش رسالة عالمية. ده نفس الجريمة، ده مشترك في نفس الجريمة. مش كده ربنا اتبعهم باللي قال ان جاب وحي من عنده، او الاول نسب الى الله ما لم يقله، قال ان في وحي ثم ادعى كلام ربنا نسبه الى الله، ده اللي هو افترى عليه كذبا، او هو ادعى انه هياتي ببديل اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. هنشوف بقى ازاي كل دي محاولات لصد الناس عن الوحي. كل دول مجرمين، والعقاب اللي جاي هنا بتاعهم اللي هو في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديه اخرجوا انفسكم، ده اشد الناس اجراما. ليه؟ اولا هذا يسيء الظن في الله، ان الله عز وجل يخلق الخلق. احنا قلنا ما قدر الله حق قدري ثلاث حاجات: الخلق بتاعت الحج، والبعث بتاعت الزمر، والوحي بتاعت الانعام. لازم المثلث ده يبقى في ذهننا، ان الله عز وجل يخلق الخلق ثم يتركهم. الله عز وجل يتركهم بدون وحي وما يعرفهمش كيف يعيشون ازاي، ده حتى بالعقل كده. ذلك لما فلاسفة الاغريق زمان لما حبوا يهربوا من الموضوع ده، قالك ايه؟ الاله أعظم من أنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة بتاعت البشر، فخلق الخلق وسابه يكمل لوحده، وأعطى للبشر عقل عشان يعيشوا لوحده. هم عايزين يهربوا من سلطة الوحي. هو ليه؟ تعالى نرجع الأول، ليه الناس تقول ما أنزل الله على بشر من شيء؟ إيه الدافع الرئيسي؟ لو عدنا نخور وراهم كده في ضمائرهم جوه كده، إيه الدافع الرئيسي أن يقول أن ربنا ما نزلش وحي؟ تكليف، ما هو في وحي. احنا قلنا المثلث خلق، طب ربنا خلق الخلق مش هيسيبهم، نزل لهم وحي، هيحاسبهم على الوحي، هيبعثهم. المثلث ما قدر الله حق قدر، الحج، الانعام، الزمر، يبقى انا هتحاسب؟ لا، يبقى انا يا اما اعمل ايه، يا اما اقول هم بقى والعياذ بالله، يا اما اقول مفيش بعث فاعمل اللي انا عايزه، يا اما اقول مش ربنا اللي خلق اصلا فما فيش حاجه، يا اما اقول هو اللي خلق وفي بعث بس مفيش وحي. طب ما انا نتحاسب على ايه؟ براحتكم كل واحد يبقى اهم حاجه يبقى انسان كويس. كويس دي في مفهوم مين؟ في مفهومكم كلكم. حاجه نسبيه، مفيش حق مطلق، مفيش حاجه اسمها حق مطلق، فده مجرم. وبعدين معقول الرحيم اللطيف خلق الخلق ويرزق البشر ويرزق النمله في جحرها وما يعلمناش نعيش ازاي؟ حتى محمد الامام محمد عبده عفى الله عنه له كلام رائع في يعني ايه، ان العقل كده بالعقل كده البشر محتاجين لوحي. كان ذكر محمد رشيد رضا في تفسير المنار ذكر كلام رائع، هو اصلا ده مقتبس من رساله اسمها رساله التوحيد لمحمد عبده، ازاي الفطره بتقول ان انت محتاج لوحي. يعني مثلا البشر بطبعهم اسمهم انسان وناس، يعني محتاجين انس، يعني محتاجين يعيشوا مع بعض، يعني الانسان بفطرته كائن اجتماعي. طب هيعيشوا مع بعض، طب هيختلفوا، هيطبقوا كلام مين؟ ما هو معنى ان مفيش وحي ان بقت غابه، الاقوى هو اللي يفرض كلمته. انا معايا سلاح وانا مسيطر على العالم، يبقى انا اللي افرض مفهومي البشري. وبعدين البشر لما بيتسبوا لعقولهم بيضيعوا الدنيا. لذلك بيروى عن بعض السلف، ذكر الامام الطبري وغيره في التفسير، قال إذا أردت أن تعرف جهل العرب فقرأ ما بعد المئة من العام، وهيجي لنا تخريف يقول لك حط الأكل هنا ولو الريح نقلت شوية من الأكل هنا يبقى يروح للآلهة، لا الدبة دي ما تركبهاش لو عدت مش عارف كم سنة، لا البنت لازم تتوقد، لا الجواز تحس إن هم. وانت لما تيجي تبص في بعض التشريع البشرية وخاصة اللي في العبادة، إزاي الإنسان حاول يعبد الإله سواء في معتقد أو الحق، لما بيبعد عن الوحي تلاقيه بيخرف، تلاقيه بيأتي بتخاريف. ودي ممكن عايزة تجميعة، انك انت تشوف ازاي العقل لما بيتساب لوحده بيشرع تشريعات مليئة بالتخريف. يعني ما هو العقل الله عز وجل خلق العقل، لكن عشان العقل ما يتوهش، لان العقل عليه مؤثرات، خوف من شخص، خوف من البطش، خوف على الرزق، مشاعر معينة، يحب واحد أكتر من واحد. اللي يضبط المؤثرات اللي على العقل دي واللي يضبط المشاعر إن في وحي، في قواعد. وفي نفس الوقت ربنا ساب مساحة واسعة للعقل لكن اداله قواعد، الوحي نزل بقواعد عامة. شو واحد يقول يعني إيه شريعة؟ يعني الشريعة دي المشكلة اللي بيني والمصالح الحكومية والحاجات والتفاصيل الدقيقة اللي في الحياة، نقول الشرع جه بمحكمات كلية وبقواعد كلية وتفاصيل دقيقة في بعض الأشياء، وأشياء سايبها مفتوحة للعقل البشري إنه يستفيد فيها من التجارب البشرية. لما بينزع هذه القواعد وبينزع الوحي من الناس بنعيش في غابة، فده إنسان مجرم. إنه يتهم الله عز وجل ويسيء الظن في الله وإنه يسب الله عز وجل وإنه يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، ده مجرم. لذلك زي ما قلنا بيتساوى معاه في الإجرام، أي وسيلة لقطع الناس عن الارتباط بالقرآن ده متساوي معاه في نفس الجريمة. عشان كده جه بعدها سواء اللي افترى على الله كذب أو اللي قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء أو اللي قال سأنزل مثلا، كلهم متساويين في الجريمة. النتيجة صرف الناس عن القرآن. الواقع المعاصر اللي زي ما قلنا، اللي يقول القرآن غير صالح للتطبيق في هذا الزمان، أو اللي يقول إن القرآن مش المقصود به الآيات الظاهرية الحدود الظاهرية أو الشريعة، لا ده له تفسير باطني والتفسير الباطني مش معروف، والتفسير الباطني طالما إنه هو مش معروف يبقى نسبي، يبقى محدش يفسر، يبقى القرآن محطوط لدور العبادة فقط. كل دول متشاركين في نفس الجريمة، العلمانية متشاركة في نفس الجريمة. كل إنسان أو أي فكرة عايزة تفصل الناس عن الارتباط بالوحي بالنصوص الشرعية القرآن والسنة ده مجرم، ده ما قدر الله حق قدره، ده مش عارف قدر ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. مسيرة الأنبياء اللي ختمت بكتاب التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، مين اللي أنزل الهدى ده؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هنا حصل نقلة عجيبة جدا في الآيات خلت المفسرين يقفوا. هو الخطاب مين اللي قال؟ هو أولا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، ده قولا واحدا مين اللي عمل كده؟ اليهود. وهنتكلم يعني ايه تجعلونه قراطيس الوقت. طب الخطاب وما قدر الله حق قدره، احنا كنا ماشيين مع المشركين، قل لا أسألكم على آخر آية، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر العالمين، ده خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للمشركين. وما قدر الله حق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. مين اللي قال ما أنزل الله على بشر من شيء؟ المفسرين مختلفين، اختلفوا. بعضهم قال دول المشركين، وإن هم كتر الضغط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من أول السورة قل 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 آيات القرآن، قالوا طب بص بقى هما كانوا بيقولوا إيه، لا مش أنت الرسول، مش أنت الرسول. قالوا طب بص مفيش وحي أصلا، مع أنهم المشركين كانوا بيروحوا لأهل الكتاب وكانوا مسمينهم أهل العلم وأهل الكتاب، وكانوا حاسين بالنقص أن دول عندهم علم، ويقولوا كده لولا أنزل الكتاب على اللي هي في آخر الأنعام اللي معنا في السورة. أو تقولوا المشركين بيقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لو جالنا كتاب زيهم هنؤمن. يعني هما بيعترفوا أنه عندهم كتاب المشركين، بس بعضهم بيقول الكتاب ده مش لينا، ده خاص باليهود. فربنا بيقول للمشركين من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يبقى في ناس قالت إن اللي قال ما أنزل الله على بشر من شيء مين؟ مشركي قريش قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجادلهم ويحجهم وجاب لهم قصة سيدنا إبراهيم وقال لهم أهو سيدنا إبراهيم أهو ربنا سبحانه وتعالى هداه وأتى الحج على قومه، وكل الأنبياء دول ربنا هداهم ونزل لهم وحي، وأنا في ختام هذه المسيرة فمما تعجبون. أم عملوا إيه بقى؟ أم نسفوا المسيرة دي كلها، كفروا بما كانوا يؤمنون به. المشركين كفروا بما كانوا يؤمنون به إن في أنبياء وربنا أوحى لهم، قالوا لا 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 خلاص إحنا غيرنا رأينا. ودي نقطة مهمة قوي، خطورة انك انت بتجادل وبتناقش مش عشان توصل للحق، انك انت عندك مذهب متعصب له فانت بتناقش وانت متعصب، فانت ممكن توصل انك تكفر بمبادئك كلها عشان تكسب اللي قدامك. والمشركين عملوا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مش انتوا بتؤمنوا سيدنا ابراهيم؟ وان سيدنا ابراهيم كان رسول؟ سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. طب ربنا نزل وحي على سيدنا ابراهيم ونزل الوحي على كل 16 نبي دول، وانا في الختام ده فمما تنكرون الوحي قارنوا بما جئت به من وحي ومن الكلام السابق. انا ادعو الى التوحيد والكتب تدعو الى التوحيد، انا ادعو الى طاعه الله عز وجل ما بطلبش منكم اجر، وكذلك كل الانبياء انا ادعو. قارنوا عشان تعرفوا انه من مشكاه واحده. قالوا طب خلاص ما انزل الله على بشر من شيء. في مفسرين قالوا ان في سبب نزول مروي عن سعيد بن جبير مرسل، سعيد بن جبير تابعي ما ادركش النبي صلى الله عليه وسلم فبيسموه مرسل. الشاهد ان اللي قال الكلمه دي يهودي، تخيل اسمه مالك بن الصيف، يهودي بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيحاجه. فكان مالك بن الصيف حبر من علماء اليهود سمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ فملك ابن الصيف حس إن هو إيه؟ بيتهزأ يعني، حس إن الكلام بيجي عليه. فلما يجي على شخصه قال له إيه؟ قال له ما أنزل الله على بشر من شيء. شوف التعصب والحمية والعصبية خلاته إيه؟ خلاته يكفر بدينه عشان يكسب بس. النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول له انشدك بالذي انزل التوراة على موسى، قال له ايه؟ قال له اصلا ربنا ما انزلش حاجة، ما انزل الله على البشر من شيء. فلما رجع اليهود قال له انت قلت ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ حتى في بعض الروايات ان هم نزعوا منه مرتبة الحبر، نزعوا الحبرية دي شالوها منه، وان هو قال غضب. الامام البغوي ذكر الامام القاسم له تعليق جميل قوي على الحتة، بيقول ايه؟ بيقول وقد يبلغ الحمق بصاحبه. خد بالك من النقطة ديت، يعني دي للأسف احنا بنعانيها اليومين دول في النقاشات من حتى بعض الإخوة مع بعض، ان هو من كتر الحمية عايز يكسب اخوه في النقاش ممكن يكفر بمبادئ كان بيؤمن بها من قبل. عشان يعني ممكن اخ يقول الواحد في وسط النقاش يقول مش انت كنت بتقول كذا وانت قلت الدين قبل كده كذا، يقول لا 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 انا عمري ما قلت كذا والدين اصلا مش كده، عشان مجرد بس انه يكسب في النقاش. يعني احيانا الحمية تاخد الانسان لهذه الدرجة. فبيعلق بيقول ايه؟ قد يبلغ الحمق بصاحبه إلى حد أن يتبرأ فيه من مذهبه ومعتقده لإغاظة لخصمه على زعمه. ولكن النقطة اللي كتبها دي خطيرة جدا، بوادر اللسان في حق المولى لا تغتفر. يعني مش معنى أنك حمية فغلطت في ربنا أن ربنا عدها لك. أنا لما قريت الكلمة دي افتكرت الحديث بتاع والله لا يغفر الله لك، كل ما يعدي على أخوه يقول له تب وانزع، فيقول ذرني وربي. فحس ان بيتغلب في النقاش، الرجل الطائع العالم الشيخ وعاصي بيكسبه ذرني وربي. فقال له مش عملته ذرني وربي؟ طب والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. خطر قوي قوي النقاشات لانتصار النفس دي، خطر. شوف قد غفرت له وأحبطت عملك، عجبتني كلمة وبوادر اللسان في حق المولى تعالى وتقدس مما لا تغتفر. لذلك بدأ الله الآية زي ما بيقول ما قدر الله حق قدره. اوعى تخش نقاشات مجرد عايز تكسب 1-0 ويرد عليك وناس قاعدة بتسقف والنقاشات على الفيس ويقول له والتاني الله أكبر وأنا جبت 10 لايك، تحول الموضوع لإيه؟ لمصارعة، وديه ضرب القاضية وأيوة رد عليه أيوة كده يا شيخ، تحس والناس قاعدة. هو ده إيه؟ هو ده الوصول الحق؟ هو ده الوحي اللي نزل من السماء ولطريقة البحث عنه؟ خطر جدا. لذلك من العجيب ان الايه ديت وكلا سببين نزول يصح في الايه سواء المشرك او اليهودي، اللي المشركين اللي قالوا كده واليهودي قالوا كده، جت بعد قصه سيدنا ابراهيم، كان ربنا بعد ما قال وتلك حجتنا اتينا ابراهيم، جت الايه دي كان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا ينقصهم الحجه سواء كان مشرك او يهودي، الحجه واضحه وربنا اتاها سيدنا ابراهيم، واللي عايز يصل الحق بيصل باقل شيء، لكن هؤلاء يلجون في العناد. زيك لما تلاقي واحد كده معاند وممكن يتبرأ من مذهبه ودينه، زي ما ذكر الإمام الطبري في بعض الروايات، هم أصلا هنا لما نزعوا منه الحبرية أعطوها الكعب بن الأشرف بدل ملك بن صيف. كعب بن الأشرف نفسه في بعض الروايات ذكر الإمام الطبري أن بعض المشركين لما راحوا سألوا اليهود السؤال بتاع سورة النساء اللي هو من الأقرب، هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، سألوا اليهود من الأقرب إلى الإيمان، نحن المشركين يعني، المشركين بيكلموا عن نفسهم، احنا المشركين الاقرب ولا هذا الرجل الذي انتبر، بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه، هذا الرجل الذي انتبر من قومه، بيقولوا له اليهود نحن نصل الرحم ونقر الضيف ونطعم المسكين، وهذا الرجل الذي فرق بين الوالد وولده. فاليهود قالوا للمشركين انتم اهدى سبيلا. اليهود اللي عندهم توراة والتوحيد والوحي يقولوا، طبعا هم عارفين الحقائق حتى اللي حرفوها، يقول المشركين الأوثان اللي لهمش علاقة أصلا بيهم خالص، لكن شوف العناد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم أهدى من الذين أمنوا سبيل. وفي بعض الروايات أيضا إن قالوا لا إحنا مش هنصدقك لما تسجد للأصنام دي، فسجد للأصنام. شوف العناد، هو عناده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصله لإيه؟ إنه قال لما عرف حقيقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم فبيسأله بيقول له نويت على إيه؟ هل نتبعه؟ قال له نتبعه، عدوته ما بقيت. العناد يوصل، العناد يؤدي للكفر. قال أنا خير منه. العناد خطر. فالإنسان لأنه بينتصر لنفسه ما قدر الله حق قدره، هو مش بيبحث على رضا الله، هو بيبحث على أنه ينتصر، خطر جدا. طب نعمل إيه بقى في هنا؟ تقول وتسكت، قول الله ثم ذرهم في خوضهم، ما تكملش النقاشات هنا، مش هتجيب نتيجة. لما تلاقي وكتير من الناس، وحتى انا لما بشوف مثلا نقاشات او كده الواحد بيبقى مستفز وعايز يرد ويقول له، لكن هنا ربنا بيقول لك قول الله ثم ذرهم، ده خوض، ضرب ده مش بحث عن الحق ولا نقاش، ده ربنا سماه ايه؟ خوض. الخوض ده اللي ماشي، بيقول لك الاصل كلمه الخوض اللي بيمشي في بركه ومش شايف رجله، الميه معكره فمش شايف الارض، فرجله ماشيه مش عارف بيحطها فين، مش عارف ايه اللي هيحصل. فكذلك اللي بيتناقش لأجل الانتصار هو ممكن يروح في أي مصيبة، زي ما اللي ماشي في بركة ممكن يدوس على أي حفرة، ممكن أي حاجة تحصل له، ممكن أي حاجة تأذيه، كذلك ده خوض يسير في غير طريق في متاهة. قول الله ثم ذرهم، وده لعب، ربنا سماه خوض وربنا سماه إيه؟ لعب. قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فانت برضو لما تلاقي النقاش قلب خناقه كده، وده بيشجع فلان وده بيشجع فلان، اسكت اسكت خلاص ثم ذرهم، عشان انت ما تنتصرش لنفسك. قل الله ثم ذرهم، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. تجعلونه. نيجي بقى للايه، احنا قلنا بقى من الان ما انزل الله على بشر من شيء، اما اليهود او المشركين. لكن الجريمه ايضا، وهنا ربنا حطها كجريمه ضمن جريمه ما انزل الله على بشر من شيء، هي هيها جريمه تقطيع الدين قطع وعرضه على الناس جزء واخفاء جزء تساوي جريمه ما انزل الله على بشر من شيء. طب ازاي معقول اللي عرض جزء من الدين وخبى جزء زي اللي خبى الدين كله؟ ايوه نعم. ليه؟ لان الدين وحده متكامله تدخله في السلم كافه. اتكلمنا في المساله دي في التفصيل في شرح خواتيم سوره الحجر في قول الله عز وجل الذين جعلوا القران عضين قطعوه. هنا دي نفس المعنى، تجعلونه قراطيس. يعني ايه تجعلونه قراطيس؟ احنا من كرم ربنا علينا ومن الهام الله عز وجل لهذه الامه التي حفظها الله عز وجل من الضلال ان ربنا وفق الامه لجمع المصحف في كتاب واحد. في عهد الصحابه كان القران مكتوب في الرقاع والعظام وغير ذلك مفرق، كانت هذه الامه الفاضله لا يخشى عليها من التحريف والتبديل، لكن مع دخول اجيال جديده في الاسلام يخشى من هؤلاء. فربنا عز وجل ألهم الصحابه بجمع المصحف. اليهود كانوا يعملوا ايه؟ لا ما يحطوش القران كله او الكتاب بتاعهم كله في كتاب واحد، لا، عشان لو تحط في كتاب واحد هيتعرض لناس كتاب واحد، يقسموه ملفات صغيره قراطيس حتت كده، ايه ملف كده ده وده يفصلوهم عن بعض ويعينوا حتت، ده مثلا بتاعت ايه حاجات عن الاخلاق طلع ده للناس، دي عن الحدود والسرقه والزنا لا عين ده عن ايه الولاء والبراء لا ده عينه برضه، ده عن تحكيم الشريعه لا عين ده برضه، ده عن مثلا السماحه وسماحه الاسلام طلع ده ده كده، يبداوا يشوفوا اللي متناسب مع اوائهم. بعدين افرض مثلا ايه واحد سرق مثلا هو متضايق منه طلع لي بتاع السرقه عشان انا محتاجه اقطع. طب خلاص واحد قريبه سرق لا عين ده دلوقتي، هي كده بقت ايه عارفين اللي كل حاجه تنفع وكل حاجه ما تنفعش، انت بتفتح الدرج اليمين للي بينفع والدرج الشمال للي ايه اللي ما ينفعش. انا كنت في المرور النهارده فانا الموضوع اللي ينفع واللي ما ينفعش انا شفته بعناية. المهم فتجعلونه قراطيس تبدونها، يعني هو يقول لك انا ما انكرتش الشريعه، في وحي في وحي في شريعه في شريعه، فين اهو فين الباقي متاع، تبدونها وتخفونها كثير. دي كانت جريمه اليهود ودي خطوره التربيه الدينيه، يبقى امسح لنا دي خطورة التربية الدينية اللي بيتعرض فيها للطلبة ان الدين الاول مش من المجموع الرئيسي، ويتعرض اجزاء منتقاه من الدين، مش يتعلم الطالب المصحف ان الدين عندنا ايه المصحف اهو هنبدأ بيه هنبدأ من اهو يتسابع على بعضه كده، هناخد الايات دي تتشرح لنا واحنا ماشيين اهو، قابلنا سورة الممتحنة ولا براء ناخد، قابلنا سورة القلم وفيها طعام مسكين ناخد برضه مفيش مشكلة، قابلنا أخلاق ناخد نتعلم، قابلنا صلاة طول ما احنا ماشيين، قابلنا بعث قابلنا المجادلة قابلنا الأحقاف قابلنا طول ما احنا ماشيين مفيش مشكلة ناخد الدين يتسابع على بعضه كده، إنما النصوص منتقاه وتغير على حسب الأهواء الشخصية ده خطر، والظاهر إنه بيعرض نصوص تجعلونه قراطيس، ده ربنا حطها في آية واحدة مع نفس الجريمة بتاعت وما قدر الله حق قدره اللي قال ما أنزل الله على بشر من شيء. فكأن سواء اللي قال ما أنزل الله على بشر من شيء المشرك أو اللي قالها اليهودي، يعني حتى أظن الإمام البقاعي قال طب لو على القول بتاع إن اللي قال ملك بن الصيف ده يهودي وحتى اليهود زعلوا منه لما قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ليه ربنا قال إذ قالوا ما قالش إذ قال، قال لأن اليهود رضوا بهذه الجريمة ورضوا بالجريمة دي عن طريق حاجتين، إن ما عنفوش تعنيف قوي بالقتل مثلا لان ده واحد كفر عندهم، او ان هم يجعلونه قراطيس، ما انت متساوي معاه في نفس الجريمه، يعني انت بتزعق لملك ابن الصيف انه قال ما انزل الله على بشر من شيء وانت بتجعله قراطيس. لذلك الامام ابن عباس بيقول في قول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اي ان لم تبلغ ايه واحده من القران فكانك لم تبلغ القران كله. قلنا الدين ده وحدة متكاملة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم. الخطاب ده بقى قيل إن هو المشرك القريش أو للمؤمنين أو لليهود أو غير ذلك، مين اللي علمكم الحاجات دي؟ مين اللي علمكم تاريخ الأمم السابقة؟ ومين اللي علمكم غلبت الروم واكتشفتوا فعلا إنها من بعد غلبهم سيغلبون؟ مين اللي قال لكم
ليه يعني الله سبحانه وتعالى يقول كل من أنزل الكتاب الذي جاء به عيسى
هو بيقولوا لان الكتاب دايما في الغالب في القران لانه كتاب مكمل. مكمل الاصل هو الكتاب التوراه. ثانيا دول الرد ردين على كل الايات اللي زي كده. مثلا ليه المؤمنين الجن بتوع الاحقاف قالوا نفس في اخر سوره الاحقاف انزل من بعد موسى، وهنا برضو من بعد موسى قالوا عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان كتاب سيدنا موسى هو الكتاب الرئيسي اللي هو التوراه، والانجيل مكمل لبعض الاشياء، يحل بعض الاشياء، حتى بعضهم قال انه ما فيش فيه تشريعات، لكن نص القران على خلاف ما بين العلماء، انما نص القران انه بيحل بعض الاشياء ويحرم بعض الاشياء، فده كتاب مكمل. النقطه الثانيه ان كان الواقع ان كان جيرانهم هم اليهود، والتعامل كان الغالب مع اليهود، وكان نصارى كانوا بعيد عنهم شويه في نصارى نجران خلاص، والتعامل معهم جه في سوره ال عمران. الشاهد نرجع قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. علمتم احنا كنا ما علمتم ما لم تعلموا انتم ولا باكم. قيل مين اللي علمكم الاشياء اللي انتم تعلمتوها دي وانتم كنتوا جهله، انتم اميين لم تكونوا تعلموا شيء عن السماوات وعن الارض وعن الحياه وعن الامه كلها. مين؟ قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والذي انزل الكتاب مسيره الوحي متصله مستمره، لن يستطيع احد ان يقطعها. وهذا كتاب أي القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. بركة هذا القرآن في أشياء كثيرة جدا، احتوى يعني عظيم النفع في كلمات قليلة. بركة القرآن في القلب اللي أنزل عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، في النفع يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء مصدق الذي بين يديه. ولتنذر أم القرى، وده إعجاز أن مكة تتسمى أم القرى عشان هي هتصبح أم القرى. الواحد بيتعجب لما كان تنزل مثلا آيات في مكة وإحنا في قمة الاستضعاف وتهدد بالاستئصال، يعني يتعمل عليك شعب أبي طالب حصار إن أنت مهدد بالاستئصال، مهدد بالقتل، الدعوة كلها إن كلهم يموتوا وتنتهي الدعوة، وهذا لن يحدث يعني. لكن تخيل هو مهدد بهذا، وتيجي آيات إن القرآن رسالة عالمية، إن مكة أم القرى في العالم. أنا مش متخيل اللي كان عايش في صحراء مكة كان بيتلقى هذه الآيات إزاي. أي يقين هذا؟ أي يقين زي بالضبط لما في الأحزاب ومحاطين ويخافوا على نفسه أن يروح الخلاء ويبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسور قصر وقيصر، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو سايب البلد وماشي وبيبشر سراقة بسوري كسرى. كيف كانوا يتلقون هذا الصحابة كمان؟ كانوا بتلقوا ده ازاي؟ الواحد ما من المعاني اللي مش شعرها اليومين دول وانت بتقول مع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي تامة أتمها الله عز وجل وستتم في العالم. انت ممكن تقول التامة دي وانت في قمة الاستضعاف، لكن انت موقن ان هي هتتم. طب انت على الأقل دلوقتي شفت مراحل ازدهار للإسلام في التاريخ، والوقت المسلمين كتير وفي كعبة وفي يعني يقول لك عدد الحج مش عارف 3 مليون، لا 3 مليون ونص 4 مليون، الكلام ده كان كام واحد اصلا مسلمين قبل كده؟ كانوا كيف كانوا يتلقون هذا المعنى، معنى العظيم ده ان هذا الدين مكة هتصبح ام العالم كله، العالم هياتيها من كل حدا من وصوب، هذا سيحدث. ويقين بقى سيدنا ابراهيم اللي قبل كده خالص، جعل هذا بلدا امنا واجعل هذا البلد امنا. ازاي ان كل الناس واجعل افئدة من الناس كلها من الناس تهوي اليهم. ازاي اليقين ده في مكان صحراء اصلا بواد اصلا لا يصلح للزراعة غير الزرع؟ ايه اليقين ده؟ كيف كانوا يتلقون هذه الايات؟ فاستمرار برضو ان القرآن رسالة عالمية وستتم. ولتنذر ام القرى ومن حولها العالم كله. والذين ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ده يتكرر معنا كتير في السورة، ما تشغلش بالك، اللي مش خايف من الآخرة مش هيؤمن. وذكر به خدناها قبل كده أن تبسل نفسه بما كسب، اللي هيؤمن اللي خايف من الآخرة اللي مصدق إن في آخرة هو اللي هيؤمن بالقرآن. لذلك قلنا لو عايزين نرتب الآيات بتاعت ما قدر الله حق قدره، يبقى الأولانية بتاعت الحج، تانية بتاعت الزمر، تالتة بتاعت الأنعام. تؤمن الأول أن الله الخالق، وتؤمن إن في بعث، فبالتالي في وحي هنتحاسب عليه. دي التلات حاجات دول، ده التسلسل الطبيعي يعني الإنسان يرتقي في الإيمان. لكن واحد أصلا مش مؤمن بالآخرة ومش خايف إنه يبعث ولا يفكر في المستقبل الأخروي بتاعه، مش هيهمه القرآن. ذكر ربنا بيقول له الذين يؤمنون بالآخرة هو اللي هيؤمنوا بالقرآن، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنوا به. وكرد فعل طبيعي في حياته يعظم الشعائر، وهم على صلاتهم يحافظون. يعظم الشعائر. احنا لسنا قد ايه كده؟ طيب عشان ما نطولش، استمرار لهذه الجريمة، ربنا جاب طرق أخرى، إن الجريمة مش مجرد إن يذكر ما أنزل الله على بشر شيء. ممكن يقول لا ده في وحي، ومن اللي نزله؟ الله. ونزله على مين؟ على الرسول. إيه هو الوحي؟ ينسب إلى الوحي، ينسب إلى الله ما لم يقله الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله. خد بالك ده خطر جدا، وده اللي تبدأ بيه، مع أن أنت متوقع أن الخطر اللي يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ده متوقع أن ده أخطرهم، اللي يجيب وحي مضاد. لكن لا، اللي يقول يفتري على الله كذب، ده بيدخل في الدين ما ليس فيه. التاني بيقول أنا بيدعي والعياذ بالله الربوبية، بيدعي الألوهية، بيدعي أنه عنده القدرة أن يحط نظام للبشر، لكن بيعترف أن ده مش من عند ربنا. التاني بينسب إلى الدين ما ليس فيه. ده أخطر المجرمين، خطر جدا ده. ودي كانت في الأديان السابقة ممكن تحصل بالتحريف، إن هو يغير كلمة، يمسح كلمة الرجم، يحط إيده عليها، زي الروايات الكتير الموجودة. طب يحصل في ديننا إزاي؟ أيوة، مش بس بالنسبة للأحاديث، إنه ينسب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يدعي ينسب أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم الموضوعات. وبالنسبة للقرآن، ده بالنسبة للسنة، بالنسبة للقرآن إنه يؤول المعاني الواضحة، يصرفها إلى غير معناها، معنى واضح صريح متكرر في القرآن يصرفه عن معناه. أو وده بقى الخطورة، زي ما ربنا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، بعدها على طول إيه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. استغلوا أمية الأميين دول، لما بقى في ناس مش عارفة قرآن، فيطلع واحد عليهم، يعني غالب الناس ممكن ما يعرفش حاجة عن القرآن، فيطلع واحد ينسب للقرآن ما ليس فيه، يقول يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول كذا، ويجيب آية في القرآن اللي معناها كذا وكذا، وهي ما لهاش أي علاقة، فينسب إلى الله عز وجل ما لم يقوله الله عز وجل. يضع قواعد شرعية، يجيب قواعد شرعية قالها بعض السلف ويحملها ما لا تحتمل، ياخد آيات واضربها ببعض، يجيب الآيات المتشابهات وينسب لها دين ويبتعد عن المحكمات. يعني لها أكتر من طريقة مذكورة في كتير من القرآن، في التبديل، التحريف، التغيير، اتباع المتشابهات، موجودة في طرق كتير. ودي إيه؟ أساليب المجرمين في إبعاد الناس عن الوحي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب أو قال أوحي إلي. يبقى في واحد قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قال ما فيش وحي أصلا، أن البشر لا يحتاجون إلى وحي، وأن البشر مش محتاجين للنظام، وده أتفه. يجي بعد كده واحد أخطر اتنين، اللي بيجعلونه قراطيس، واللي يفتري على الله كذب. التالت أو الرابع اللي بيقول لا البشر محتاجين لوحي. طب فين الوحي ده؟ أنا النبي، يدعي أنه هو نبي، يقول أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، وده بقى مسيلمة الكذاب وغيرهم. ومن قال الأخير بقى يقول لا أنا مش ربنا اللي نزلني، ده أنا اللي جبته من عندي، وأنا شايف أن أنتوا محتاجين اللي أنا بقوله ده، شايف أن البشر كلهم أنه هو عايز يحط مبدأ زي ما هم عايزين يفرضوا الليبرالية على العالم، ويقولوا أن ده نهاية الحضارات خلاص، وأن ده أعلى تقدم بشري وصوله البشر، وما عادوش هيوصلوا الفكرة أحسن من كده في العالم خلاص. طب نعمل ايه؟ تتفرض على الناس خلاص، هي فكره بشريه اصلا بس برضو تتفرض. طب ده بشر على بشر، يعني واحد ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويدخل الخلاء وضعيف وبينام وبيسهو وبينسى وبيغفل ويمرض وضعيف، بيجيب فكره عايز تفرضها على البشر وتسيب كلام رب البشر؟ فدول كلهم نفس سلسله الاجرام، ابعاد الناس عن الوحي. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، دول عقابهم إيه؟ أشد العقاب بقى. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الغمرة ده شبيه بها الإنسان، أصلها الإنسان هو بيغرق، فكل ما يطلع تجيله موجة فوق موجة، في طبقات فوق بعض لا يستطيع النجاة، ضغط المية عليه طبقة فوق طبقة من طبقات المياه والأمواج تضغط عليه تخليه لا يستطيع النجاة.
فكذلك كرب فوق كرب فوق كرب فسميت غمرات الموت. يتضرب من هنا ويعوذ بالله ويتضرب من هنا ويتضرب بقوة يعني شدة النزع والروح هي بتتفرق في أنحاء الجسد ويضرب في كل مكان ويشعر في كل لحظة بألم الموت ألم شديدة جدا. نعوذ بالله من ذلك. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لأن الروح بتخاف فتتفرق في كل الجسد فتضرب والعياذ بالله حتى تخرج. اليوم تجزون عذاب الهون. هم عملوا كده بحثا عن العزة فأهانهم الله عز وجل على السيطرة على الناس على فرض أفكارهم على الناس. اليوم تجزون عذاب الهون ليه؟ افتراء الكذب على الله نسبي لله جل ما لم يقله بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ده اللي ادعى لنفسه ده اتحط الأول ده المجرم الكبير أو اللي عارف من عند ربنا بس رفض يطبق. تقول له القرآن يقولك من عند ربنا تقول له طبق يقولك لا. وكنتم عن آياته تستكبرون. ودول الصنفين اللي هياخدوا العقاب ده اللي بيقول على الله غير الحق أو اللي يعترف أنه من عند الله ثم لا يطبق ولا يسعى إلى تطبيق ومش مضطر ولا حاجة. كنتم عن آياته تستكبرون. النظام الفاسد بتاعهم جاب لهم فلوس دايما. القريش رفضت اللي هي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان نظامها الاقتصادي كله قائم على الوثنية اللي كانت عاملاها وحيازاتهم لذلك. وكذلك كثيرة من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. دايما الأنظمة الفاسدة. ما هو يا جماعة احنا قلنا زي الكلمة الرائعة اللي قالها أكتر من صحابي وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها لهم مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يحفظها لهم ولا آية اللي هي كلمة نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. كلمة ديت قالها أكتر من صحابي في أكتر من موقف. الشاهد لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هو عارف إن هي حاجة من اتنين يا تعبد ربنا سيبت دين ربنا هيستعبدك واحد تاني حتى لو أنت ما أنتش عارف. أنت مستعبد أنت بيطبق عليك فكر شخص آخر أنت ماشي في ركاب أشخاص آخرين ينحتون أصناما ثم يموت الناحتون اللي نحت الأصنام مات ثم يعبد هذه الأصنام الأحفاد ومات الأجداد. فانت بتعبد فكرة الجد اللي نحت لك الصنم. يدسترون دساتير ثم يموتون فيأتي الأحفاد لأشخاص وهو أصلا مش طبعا انت بتعبد ايه اللي حط الفكرة دي. يبقى من عبادة إن وجدنا أبانا على أم. يبقى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هو عارف ان انت هتخرج من عبادة رب العباد هتسقط شئت أم أبيت حتى لو في عبادة نفسك. ما هو عبادة نفسك مش أملة يعني اتباع الهوى. خلاص هنخلصها. فالنظام ده دايما بيجيب لهم مصدر مادي بيجيب لهم مصدر مالي بيجيب لهم فلوس. فربنا بيقول لهم ولقد جئتمونا فرادة. كل اللي انت حصلته هيسيبك كل الاعوان اللي معاك هيسيبوك. ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. الآية دي عايزة وقفة في قراءة تانية لقد تقطع بينكم وإيه الفرق بينهم مرة جاية إن شاء الله نوضحها. قولوا هذا أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.